أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الإشكال الذي يثار حول تخريج عملية الإفتاء، وحاصله هذا أنه عندما يثبت الواقع عند المجتهد بإمارة أو تثبت عنده وظيفة ظاهرية، ليس عنده علم ويقين بالحكم الواقعي، كيف يفتي للمقلد؟ كيف يفتي للعامي؟ هل يفتيه بالحكم الواقعي؟ المفروض أنه جاهل له، ولا ميزة له على ماذا؟ على المقلد، كل منهما جاهل بالحكم. هل يفتيه بالحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري له شروط، له مواصفات لا تحصل عادة إلا للمجتهد. إذن هذا الحكم الظاهري الذي له شروط لا تحصل إلا للمجتهد هو حكم مختص به، يعني بالمجتهد. فما معنى ماذا؟ أن يفتي العامي بهذه الوظيفة الظاهرية وبهذا الحكم الظاهري. هذا الإشكال. هذا الإشكال أجابوا عنه بتقريره الأول، وأجابوا عنه أيضا بتقريره الثاني. التقرير الأول للإشكال هو شنو؟ هو أن هذه الصفات الثلاثة الموجودة في التقسيم الشيخ الأنصاري لا تحصل إلا للعام من القطع والشك والشنو والظن. لماذا؟ لأنها فرع الالتفات، والالتفات عادة لا يحصل إلا العام، من الذي يلتفت إلى حكم الواقع ومن المشكلة. فإذا التفت يحصل له قطع أيضا من الشك، بينما العام لا يحصل له هذه الحالات الثلاث. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني الذي قدمه أنه لا، المسألة مو هذه، المسألة أن العام لا تتوفر فيه الشروط المعتبرة في ماذا؟ في الوظائف المقررة في هذه الأقسام الثلاثة. فإذا هذه الوظائف تختص ماذا؟ بالمجتهد، تختص بالمجتهد ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العامي. أجابوا عن الإشكال بتقريره الأول بأجوبة عديدة، منها أن المجتهد ينوب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون شكه بمنزلة شك ماذا؟ شك المقلد. تنزيل، قد نفترض أنه يريد أن يجد براءة، فالبراءة مشروطة بالشك فقط. أفرض أن العامي لا يحصل له شك بالحكم الواقعي، لأنه لا يثبت الحكم الواقعي، لكن المجتهد ينوب مناب ماذا؟ مناب المقلد في إجراء البراءة، بمعنى أن شك المجتهد يكون بمنزلة شك ماذا؟ المقلد. فكأن المقلد شك. هذا التنزيل، تنزيل شك المجتهد منزلة شك المقلد، هذا يجعل دليل البراءة شاملا علما للمقلد، يجعل دليل البراءة شاملا للمقلد. فإذا بإمكان المجتهد أن يفتي، أن يفتي المقلد بالبراءة لتحقق موضوع البراءة في حقه، لتحقق موضوع البراءة في حقه وهو شنو؟ هو الشك. غاية الأمر أن هذا التحقق مو حقيقي، لأنه حقيقي ليس شاك بحسب الفرق، وإنما هو شك تنزيلي. هذا يعني الاعتراض، الإجابة الأول. هذا الجواب اعتذر عليه، اعتذر عليه لأنه ما عندنا دليل على هذه المنافع، أن المجتهد ينوب عن ماذا؟ عن المقلد في عملية إجراء الأصل، بحيث يكون شكه بمنزلة شك المقلد. هذا صحيح لو دل عليه دليل، ولا دليل على هذا التنزيل، بحيث أن مطلقات البراءة تشمل هذا الشك التنزيلي. عشان نعمل الشك التنزيلي، مطلقة البراءة هذا الشكل العقيقي، مو إذا دل دليل على التنزيل نعممها حينئذ بشكل شنو تنزيل، ما حيث لا دليل على هذا التنزيل تعميم إطلاق أدلة البراءة بمثل هذا الشك حتى تشمل المقلد هذا لا يظهر من الدليل. الجواب الثاني اللي ذكره أيضا أو ذكره بعضهم نقول هو أن صحيح الشك لا يحصل للعامي، لكن لا مانع من فرض حصول الشك بالنسبة إلى كثير من المحصلين الغير الواصلين إلى درجة الاجتهاد، يعبر عنهم المراهقين يحصل له الشك. شخص ملائي حاضر بحث كذا بالآخر ما أظهر درجة الاجتهاد بعد مقلد، لكنه لا مانع من اشتراط أنه يحصل له الشك. ويلتفت للحكم الشرعي، شوف للرواية قرأ الكافي ذات للرواية تدل على حكم شرعي، فالتفت إلى هذا الحكم الشرعي في تلك الواقعة فحصل له شك في هذا الحكم الشرعي. اضطرار حصول الشك بعد الالتفات للحكم الواقعي في حق المحصلين من المشتغلين يقول هذا ممكن فرضا، فتشمله إطلاقات السنة العدلة، تشمله إطلاقات الأدلة. إذا شملت هذه إطلاقات الأدلة يقدر يتعدى إلى غيره من المقلدين بعدم القول شنو بالفاصل، بعدم القول بالفاصل يتعدى إلى غير عام الصرف، يتعدى إلى غير شعور البراءة شملت هذا تشمل أيضا شنو يتعدى بعدم القول بالفاصل. هذا أيضا طريق وجواب ثاني عن الإشكال. هذا الجواب كأنه في التطويل للمسافة، تطويل المسافة بلا حاجة بلا موجب. أصلا قلنا الشك لا مانع من فرض في حق المجتهد وفي حق العام الصرف، ماكو مانع فرض أحيانا، ماكو مانع في الجهل يمكن فرضه في حق العام الصرف مو للمراهق، العام العادي غير المراهق غير المحصل ممكن استراحة من يلتفت إلى واقع، يلتفت إلى حكم واقع يشك في هذا الحكم، لا يعرف ما هو حكم هذا يشك. فإذا تحقق الشك في حق شملة أدلة البراءة فنتعدى إلى غيره بعدم القول شنو. إذا صح هذا التوجيه ما في داعي لتطويل المسافة فتشن عن محصل غير بالغ إلى درجة الاجتهاد ونثبت إطلاق الأدلة إلى لأن الشك يحصل له فنتعدى إلى غيره بعدم القول الفاصل. هذه الجملة لا مسألة حصول الشك، الشك يحصل في الجملة في بعض الأحيان عند العام العادي فنتعدى إلى غيره بعدم القول الفاصل. هذا جواب أيضا موجود صحة الجواب عن هذا سيجي نستعرض هذا الجواب. الجواب الثالث هو أن الحكم إما لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن نفترض أن المقلد مما يلتفت إليه عادة ويشك فيه كما يشك فيه المجتهد، كما إذا كان محل ابتلاء فيشك في الحكم فهو حكم يمكن فرض شك المقلد فيه والتفات المقلد إليه وشك فيه فيه. وإما أن نفترض له أن هذا الحكم الذي نتكلم عنه هو حكم لا يشك فيه المكلف لأنه لا يهتدي به المكلف ولا يلتفت إليه فلا تحصل له حالة الشنو حالة الشك، وكما قلنا الشك فرع الالتفات. إذن هناك حكم يلتفت إليه المكلف ويشك فيه وهناك حكم لا يلتفت إليه المكلف لعدم دخوله تحت محل ابتلائه فلا تحصل عنده حالة الشك فيه حالتان. في الحالة الأولى الجواب يقول في الحالة الأولى بين كامل مجتهد أن يفتي المكلف بالوظيفة العملية بها الطريقة. لنتكلم عن الاستصحاب، لنفترض أن هذا المقلد المبتدي بالمسألة كان على يقين من النجاسة ثم شك فيها شنو، لا أن المحل ابتداء كان عند ماء قليل واضح لاقى النجاسة، هو هم يعلم أن حكمها الشرعي هو شنو، هو نجاسة، فتلقن بالنجاسة اعتمادا على أدلة تقليد المجتهد رجوعا جاهل علما العالم، فتيقن بنجاسة هذا الماء الذي لاقى النجاسة، ثم بعد ذلك تممنا هذا الماء القليل الملاقي للنجاسة تممناه كرا بطاهر، مثل موجودة تممناه كرا بطاهر، فمن صار كر شك في بقاء النجاسة أو شنو أو زوالها. هذا عد يقين سابق بالنجاسة وعد شك لاحق بماذا وبقاء النجاسة. المجتهد يستطيع أن يفتي هذا المقلد بالوظيفة الظاهرية بالاستصحاب بالحكمة أن تبني علامة على النجاسة السابقة، بإمكان أن يعتمد على طريقين. الطريق الأول هو أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك المفروض وجودهما في حقه، لأن المسألة داخلة تحت محل ابتداء، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك، وهذا يعني المجتهد اللي هو استنبط كبرى الاستصحاب من روايات زرارة يجي يقول له أنه كبرى الاستصحاب مشروطة بماذا؟ باليقين السابق والشك اللاحق. أنت عندك يقين سابق وعندك شك لاحق، بحسب رأيي أنت حكمك ووظيفتك ماذا؟ أن تستصحب النجاسة السابقة، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك، يعني يصبح هذه الوظيفة ظاهرية علما للمقلد، فالفتوى تكون عادية على يقين مادة الاستصحاب وهو نجاسة الماء الذي يشك في بقاء نجاسته، هذا نجس بالله تفتيه بمعدل الاستصحاب باعتبار ماذا؟ أن الاستصحاب وظيفة ظاهرية لهذا المكلف. لماذا؟ لأنه توفرت عنده أركان جريان الاستصحاب. نعم هذا المقلد هو واحد من يفهم كبرى الاستصحاب، واضح؟ فيرجع في كبرى الاستصحاب علما إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل علما إلى العالم. هذه طريقة. الطريقة الثانية عندما أن يعتمد المجتهد في فتوى بهذه الوظيفة على يقينه هو وشكه، على يقينه هو وشكه، لأنه المجتهد أيضا هو متيقن بنجاسة الماء في حق ماذا؟ في حق هذا المكلف، أن النجاسة ثابتة في حقه، لأنه هو كان على يقين من ملاقاة الماء القليل علما للنجس، وعلى يقين من ملاقاة الماء القليل للنجس بحسب رأي المجتهد. إذن ماذا؟ إذن أنا مجتهد متيقن، مجتهد من مقلد، المجتهد على يقين من ماذا؟ من ثبوت النجاسة علما لذلك الماء الذي لاقى ماذا؟ النجاسة. إذن المجتهد يتيقن بحكم مقلد سابقا وأن حكمه هو النجاسة، هذا الماء يحرم عليه معاملة الطاهر، لا يجوز له الشرب إلى آخره. إذن هو على يقين من حكم المقلد سابقا، وبعد تسليم الماء كرا بطاهر أيضا هو على يقين من ماذا؟ من الشك، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، يقول أنا كنت على يقين من نجاسة الماء هذا اللي ابتلى به المكلف وأنه حكم المكلف هو النجاسة، الآن على يقين من ماذا؟ من أنه هذا شاك لماذا بالنجاة، فيكون حكمه هو بقاء تلك ماذا تلك النجاة، فيجب الاستصحاب لحال يقينه هو وشكه هو، لأنه على يقين من ثبوت هذا الحكم سابقا للمكلف، وعلى شك من بقائه لاحقا، مجتهد على شك من بقائه لاحقا، أليس يشك عندما يكر يتمم كرا بطاهر؟ يشك مجتهد يشك في بطاهر النجاسة أو ماذا؟ أو ارتفاعها، تقول أنا على يقين وشاك لاحقا، فأجل استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء النجاسة بإلحاق يقينه وشكه. هذان طريقان يقول يمكن استخدامهما لتخريج عملية الاستفتاء. وأما إذا فرضنا الشق الثاني هو أن مقلد لا ليس له شك ولا يقين، لماذا؟ طيب في مواضيع سؤال من هذا أن المجتهد أليس على يقين من نجاسة داخل ما؟ لا 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 الأخبار ما هو إحنا نتكلم هذا مسألة واضحة، هذا ما أغلاق النجاسة ثم تملي مكرا، هذا يعني موضوع مسألة ثم تملي مكرا بطاهر، المقلد يكون متيقنا بنجاسته وشاكا في بقاء النجاسة، المجتهد أيضا هو على يقين من نجاسة هذا الماء، فهو ما امتلي به لكن على يقين من نجاسة الماء وثبوت هذه النجاسة، على يقين من ثبوت النجاسة وعلى شك من بقائها بعد تسليمه كرا بماذا؟ بطاهر، على يقين من ذلك هو يتيقن بأن هذا الحكم ثابت ماذا؟ في حق المقلد، وعلى شك من بقائه في حقه، هذا الماء كان نجسا قطعا والآن شنو هو يشك في بقائه نجاسته لأنه ثم مقر بطاهر، فيجب الاستصحاب لحال يقينه وشكه لا لحال يقين المكلف وشكه، لأن المفروض أن المكلف لم يلتفت للمسألة ملتفت للمسألة، فيقول أن الماء الذي لاقى النجاسة وتم مقرا بطاهر حكمه شنو؟ النجاسة، فيفتي المقلل العامي بمعدل الاستصحاب لكن بلحاظ يقينه وشكه لأنه متيقن واقعا وشاك لاحقا. هذا ويش عندما نفترض أن المكلف شاك ملتفت وحصلت له حالة الشاك، أما يقول إذا فرضنا أنه لا المكلف المسألة مو داخلة في محل السلاح أصلا ما ملتفت إلى المسألة وليس له شك ولا يقين، إنه غافل عن المسألة بالمرة، يقول بإن كان المجتهد في مقام الإفتاء يستخدم الطريق الثاني، الطريق الثاني والطريق الثاني ما نتوقف ماذا على حصول الشك واليقين للمكلف، بل يكفي أن يعتمد المكلف في فتوى بمعدل الاستصحاب على يقينه هو شنو وشكه، المجتهد عندما يعلم بأن هناك ما لاقى النجاسة بحسب الأدلة هو على يقين من نجاسته، وعندما يعلم بأن هذا ثم مقرا بطاهر يشك في ماذا؟ أكبر ما في دليل على نجاسة ولا على طهارة، فيشك في بقاء شنو النجاسة، فعنده يقين بالنجاسة عنده شك في بقاء النجاسة، فالتم أركان الاستصحاب سيستطيع أن يثبت ماذا؟ يثبت هذا الاستصحاب ويفتي هذا معدل الاستصحاب في العامي، يستخدم الطريق الثاني لتجاوز هذا الإشكال، هذا الإشكال ليس فيه مشكلة لأننا أمكننا تخريجه مثلا استنادا فقط وفقط إلى أدلة رجوع جاهل المال إلى العالم، استمدنا إلى هذا فقط لن نستنزل شيء آخر. هذا الإشكالات التي تثار أو الأجوبة عن الإشكال التي تقال بناء على التقرير الأول، وأما الأجوبة التي تقال بناء على التقرير الثاني وهي مسألة أن الوظائف مشروطة بشرائط لا تتوفر إلا للمجتهد، هنا أيضا أجابوا عنه لمسألة التنجيل. هنا أيضا ذكرت مسألة التنجيل. صح الوظائف مشروطة بشرائع، منها الفحص. الوظائف ترى أعم من أنها الوظائف في العمارات أو في الأصول العملية، يعني الوظيفة مرة تكون هي عبارة عن حجية طريقية، ومرة تكون الوظيفة هي شنو؟ عبارة عن وظيفة عملية مشغولة في باب الأصول العملية. كلها الحجية، جعل الحجية مشروط بالفحص، طريقية مشروط بماذا؟ بالفحص. أصول العملية مشروط بالفحص، مفروض أخرج البراءة، براءة شنو؟ قرص العقاب إلى غيره. المشروطة بإحراز عدم الشنو؟ عدم البيان. كيف يمكن للإنسان أن يجد البراءة العقلية من دون أن يحرز أن الشارع ليس عنده شنو؟ بيان. هذا مشروطة بعدم البيان. فمن الذي يحرز عدم البيان؟ ها؟ من الذي يحرز عدم البيان؟ أن الشارع ليس له بيانا في حرمة هذا الشيء أو في وجوب هذا الشيء. الذي يحرز ذلك منه هو المجتهد للعامين. هو المجتهد للعامين. إذا المجتهد هو الذي يحرز عدم البيان، فتكون البراءة العلى في حقه، فكيف يفتي بها من ذاك؟ وهذا الجواب يقول بأنه نجر عليه التنزيل، فيكون فحص المجتهد بمنزلة فحص من المقلد، فكأن المقلد فحص. واضح؟ في الأصول العملية هم تجي مسألة نشكل مكلف ومش مجتهد بمنزلة نشكل مقلد، ويقين المجتهد بمنزلة يقين مقلد. وصحيح أن هذه الوظائف مشروطة بشروط لا تتوفر إلا عند المجتهد، لا تحصل للمقلد أصلا نفسه ذلك، لكن المجتهد ينوب عن ماذا؟ عن المقلد في إجراء هذه الوظيفة، فيكون شكه بمنزلة شكه وفحصه بمنزلة فحصه وعثوره على دليل بمنزلة عثوره على دليل عدم عثوره بمنزلة عدم عثوره عليه، وهكذا في سائر المواضيع. فيقوم مقام التنجيل، وبالتالي بعد أن يثبت ذاك حينئذ تشمله إطلاقاته أدلة، يعني تشمل المقلد إطلاقات أدلة تلك الوظائف، تلك الوظائف سواء كانت وظيفة هي وجوب جعل الحجية أو جعل الطريقية أو الوظيفة شنو عملية، إطلاقات أدلة هذه الأمور اللي هي وظائف ظاهرية كلها حينئذ تكون شاملة إلنا للمقلد. إذا شملت المقلد بعد ما أكون مشكلة في أن يفتي المجتهد المقلد لهذه الوظيفة. لماذا؟ لأن شرط الوظيفة وركن الوظيفة موجود في حقه لكن بالتنزيل. هذا الجواب. هذا الجواب يجيء لي أيضا الكلام السابق أنه ما في دليل على هذا الشنو؟ على هذا التنزيل. دليل واضح على هذا التنزيل مثلا ما هو؟ هم يقولون أن نستفيد من نفس أدلة الإفتاء والتقليد. نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء هي بظهورها العرفي ولو من باب دلالة الاقتضاء، هي تدل على ماذا؟ على هذا التنزيل، وإلا تلغو تلك الأدلة. فجعل الإفتاء والاستفتاء يكون ماذا؟ يكون عملية لاغية، فبدلالة الاقتضاء واضح الاقتضاء، يعني طمنا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية يا جاف الاقتضاء. احنا ماذا؟ احنا نفترض ان هاي الأدلة تفترض التنزيل، ان شك المكلف مجتهد هو بمنزلة شك مقلد، واذا قالت انه استفت المجتهد والمجتهد افتي ماذا؟ افتي المقلد. لولا عملية التنزيل يكون تكون هاي الأدلة له، وتشريع الافتاء والاستفتاء يكون شنو؟ الأمر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه لا تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء لا تتوقف على هذا التنزيل والنيابة حتى يقال أنه ما هو الدليل على هذا التنزيل وما هو الدليل على هذه النيابة. لا يمكن تخريجها بنفس أدلة رجوع الجاهل إلى العالم بلا حاجة إلى تنزيه، بلا حاجة إلى تنزيه في التخريج هذه الإفتاء، تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء. غاية الأمر أن هذا رجوع الجاهل إلى العالم تارة يكون في صورة المسألة فقط، يرجع الجاهل إلى العالم، وأخرى لا، يرجع الجاهل إلى العالم في صورة المسألة وكبراها. يرجع إلى الجاهل، عالم الجاهل إلى العالم في صورة المسألة ممثلة له بمسألة البراءة العقلية، براءة العقلية كوظيفة مجعولة في ظرف الشك. احنا كلامنا ان مجعولة في حق المجتهد فقط، اللي هو الشك بالحكم الواقعي او لا تشمل منه العامي اللي ما يشك بالحكم الواقعي، وهذه الوظيفة البراءة اللي مرجع الى قبح العقاب بلا بيان، وظيفة عقلية قبح العقاب بلا بيان مشروطة كما قلنا بعدم البيان. من الذي يحرز عدم البيان؟ المجتهد للمقلد، ويروح المجتهد يفحص في الأدلة في مضان الأدلة فينتهي إلى نتيجة أنه لم يرد بيان من قبل الشارع على حكم هذا، لا وجوب ولا شنو ولا حرمته، لم يرد بيان من قبل الشارع، وبذلك يحرز صورة قاعدة الشنو المراء وأنه ما قضي، يحرص صورة قاعدة المراء. هذا المسير بعد أن يفحص ويحرص هذه الصورة ويشخص عدم البيان من قبل الشارع، هنا يجي جاهل يقلد فيها النفس، يرجع لفيها النفس من باب رجوع جاهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل من العالم اختصاصها، يرجع إليه في صورة المسألة. يعني شنو يرجع له في صورة؟ يعني قلد في عدم شنو؟ في عدم البيان بعبارة أخرى. يرجع له أن يقلد، مثل ما هو أي واحد إلى الاختصار يأخذ برأيه ويكون رأيه عليه شنو حجة. المجتهد الذي يقول ماكو بيان أنا أفحصه في مظاني وجود هذا البيان ولم أعثر على بيان، هذا هو يرجع على في ماذا؟ في مسألة أنه لا يوجد بيان صادر من قبل الشارع في حكم هذه الواقعة، فيثبت بدليل رجوع الجاهل إلى العالم يثبت عدم البيان عدما عند المقلد، يثبت عدم البيان عند شنو؟ عند المقلد. كما في أي مسألة يقلل بها المجتهد، مو حكم تلك لا، لكن حكم يثبت في حق المقلد، هذا أيضا يثبت في حق المقلد، فيثبت عدم البيان في الصورة عند المقلد. إذا ثبتت الصورة عند المقلد حينئذ بعد هو عقله يستقل بماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان، يستقل بالكبرى اللي هي شنو؟ أنه يقبح العقاب مع عدم بيان، عقل يدرك هذه الكبرى وهو يطبقها وهو يشخصها، لا يحتاج في هذه الكبرى إلى أن يرجع للمجتهد، وإنما يرجع إليه فقط في تشخيص صورة. هذا شنو المشكلة؟ ثبتت في حقه الوظيفة العقلية مع عدم كونه ماذا؟ مع عدم كونه محرزا لشرطها، وهو شنو؟ وهو الفحص وعدم البيان، وإنما أحرجها بواسطة ماذا؟ بواسطة أدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. فهنا ثبتت الوظيفة في حقه واستقل العقل بهذه الوظيفة العقلية، فحينئذ ماكو مشكلة، فالمجتهد يستطيع أن يقول له بأنه أنا أحرز لك عدم البيان، وإن تطبق الوظيفة العقلية فتثبت الوظيفة العقلية في حقه كما تثبت في حق ماذا؟ في حق المجتهد. غاية الأمر أنه الصورة تخصها المجتهد بالفحص والتتبع في مظان وجود البيان، هو لا ما شخص بهذا، وأنا شخصها بماذا؟ برجوعه إلى المجتهد. وكلام الشيخ في هذا أيضا يكون حجة في حقه، كما يكون كلامه في تشريط الحكم الشرعي أيضا حجة في حقه. سهل وكيف؟ إذا فرضنا أنه لم يستقل العقل بالكبرى العقلية، يقول ما في مشكلة، يرجع نقلده بالكبرى بالكبرى سنة بالكبرى عادة. فرضنا أنه الكبرى أيضا ما أدرك أنه قد استقام بلا بيان، هذا ما وصل إلى عقله، يقول لأنه ما كمان أن يرجع إليه في تشريط الصورة، ثم يرجع إليه في تشريط السنة الكبرى. وهذا الرجوع إلى المشكلة في تشريط الصورة والكبرى هو موجود في غير مسألة البراءة الشنة البراءة العقلية، لا بد من أن يرجع إليه هذا. يعني هناك رجوعان، هناك تقليدان قوليان، قلد في الصورة ثم قلده في الكبرى، كما كنا نبينه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.